بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا وإخلاصا لله جل وعلا، ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة الأخوات، معنا في هذه الحلقة سورة النحل. هذه السورة من أبرز مقاصدها التذكير بنعم الله جل وعلا، وعدد الله تعالى في هذه السورة نعما كثيرة. ذكر في أولها أصول النعم، وفي آخرها مكملات النعم. وهذا المقصد له علاقة واضحة بالتوحيد، فتذكر نعم الله تعالى يجدد التوحيد في قلبك. فإذا تذكرت نعم الله جل وعلا عليك التي لا تعد ولا تحصى، تولد في قلبك محبة الله جل وعلا. تتذكر أن الله تعالى جعلك مسلما، اختارك من بين المليارات من البشر فاصطفاك وجعلك مسلما، جعلك من أهل السنة، وأعطانا من كل ما سألناه جل وعلا. خلق لنا المخلوقات العظيمة، وسخر لنا هذا الكون نعمة منه وإحسانا منه جل وعلا. فهذا الأمر يجعل في قلبك محبة الله تعالى والحياء من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. تأملوا كيف يعبد الله، يحقق العبودية لله. ما الذي جعله يحقق هذه العبودية العظيمة؟ يسأل عن هذا فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا المقام مقام عظيم، مقام الشكر. وهذه السورة تذكرنا بنعم الله جل وعلا علينا. وتأملوا كيف تفتتح هذه السورة بقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وهذا الافتتاح يناسب ما تقدم. فسورة الحجر والتي جاءت قبل سورة النحل، ذكر الله تعالى فيها اغترار الكفار بطول الأمل. فالله تعالى في سورة النحل قطع أمل الكفار وحقق وعيده. ولذلك هذا المقصد أيضا من أبرز مقاصد سورة النحل: تحقيق الوعيد، تقرير التوحيد. فقطع أملهم وغرورهم وقال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وتأمل سبحان الله كيف أن الله تعالى دعا المعرضين ودعا المغترين، دعاهم إلى توحيده وطاعته بتذكيرهم بنعم الله تعالى عليهم. هذه الدعوة التي فيها لين ورحمة، مع أن السورة أساسا جاءت لتحقيق الوعيد، وأن أمر الله تعالى آت لا محالة. فهذا مما يدل على سعة رحمة الله جل وعلا. تأملوا في هذه السورة كيف أن الله تعالى يذكر أول نعمة فيها، وهي نعمة التوحيد، حتى تعلم أن القرآن كله توحيد، وأن أعظم النعم نعمة التوحيد، الإسلام. قال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح. والروح هو الوحي، سماه الله روحا لأنه لا حياة للناس بدون القرآن، بدون الوحي. قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ما خلاصة هذا الروح؟ ما خلاصة هذا الوحي؟ قال: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. توحيد الله جل وعلا. فالحياة الطيبة، الحياة الحقيقية، إنما تكون بتحقيق توحيد الله جل وعلا، بأن تعرف ربك، تقبل على عبادته، يكون بينك وبين الله جل وعلا حسن صلة بذكره وطاعته. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فلا حياة للإنسان إلا بتحقيق توحيد الله جل وعلا والعبودية لله، بذلك يأنس ويطمئن في حياته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم ذكر الله تعالى نعما كثيرة تدل على أن الله تعالى هو المعبود الحق، هو المحسن لعباده. قال: خلق السماوات والأرض بالحق، قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون، يعني حين تأتون بها من المرعى في آخر النهار وهي ممتلئة الضروع، يعني هذا المنظر فيه جمال يدخل البهجة على النفوس. قال: وحين تسرحون في بداية النهار تأتون بها أو تذهبون بها إلى المرعى، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، كما في زماننا هذا من الطائرات والسيارات. ثم قال الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون بهائمكم. ذكر الله تعالى هنا الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ذكر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ذكر الله تعالى هنا قال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ذكر البحر وما فيه من اللحم الطري والحلية التي نلبسها، وقال: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذكر الجبال التي تثبت الأرض والأنهار والسبل. ذكر العلامات التي يستدل بها المسافرون في الطرقات من الجبال والهضاب، وبالنجم هم يهتدون. حتى هذه النجوم خلقها الله تعالى مصلحة للناس فيستدلون بها على يعني الجهات ويعني طرق سيرهم. ثم قال الله تعالى بعد أن عرض هذه النعم قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. كيف تسوي بين من خلق هذه النعم العظيمة وبين المخلوق الذي لا يخلق شيئا، سواء كان من الأنبياء أو الرسل أو الأولياء أو الصالحين؟ كل هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يخلقون شيئا، فكيف يعبدون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، فتعبدون الله وحده وتشكرونه وحده. ثم تأملوا يعني في هذه الآيات الإخوة كيف أنها طافت بالقلوب في نعم الله تعالى، وهذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يقف عنده، فتستشعر نعم الله تعالى عليك الكثيرة. للأسف الآن كثير من الناس ينسى النعم التي يعيش فيها، وهذا من أضر ما يكون على العبد. لا أضر على العبد من ملله لنعم الله تعالى عليه، يمل النعمة وينسى أنه في نعمة. نعمة الإسلام، يكفي أن الله تعالى جعلك مسلما من أهل السنة على الخير، جعل لك سمعا وبصرا ولسانا، أعطاك الصحة والعافية، القرآن، الشمس، القمر، الليل، النهار، تعيش في نعم عظيمة. حتى جاء يعني أحدهم إلى بعض السلف يشتكي حاجته، فقال: أسرك أن لك 100,000 درهم بعينيك؟ قال: لا. قال: أسرك أن يكون لك 100,000 درهم بيديك؟ قال: لا. وهكذا عدد له نعم الله عليه، فقال: إذن أجد عندك 100,000,000 وأنت تشتكي الحاجة. ثم أيضا تأملوا كيف يقول الله تعالى هنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. النعمة الواحدة لو تدقق فيها لا تحصي ما فيها من نعم الله تعالى، فكيف بنعم الله تعالى؟ هذه العين الواحدة كما يقولون فيها 140 مليون مستقبل للضوء، نعمة واحدة في داخلها نعم لا تعد ولا تحصى، فكيف بنعم الله العظيمة التي لا تعد ولا تحصى؟ ولذلك ما على العبد إلا أن يعترف بعجزه عن شكر نعمة الله، وهذا هو حقيقة الشكر، كما قال بعض السلف: الشكر معرفة العجز عن الشكر، كما قال سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فتلهج بالاستغفار لله تعالى، تعترف بتقصيرك. تأمل إذا خرجت من مكان قضاء الحاجة تقول غفرانك، تستغفر الله. لماذا؟ تستشعر تقصيرك على شكر نعمة خروج الأذى من بطنك، نعمة عظيمة، تقول غفرانك. فهذه الحالة حالة عظيمة، لما يعرف العبد أنه عاجز عن شكر نعمة الله تعالى فينكسر لله ويخضع لله ويكثر من الاستغفار، فبهذا يحقق يعني كمال العبودية لله جل وعلا. ثم تأملوا في هذه الآيات كيف تعلق قلوبنا بالله. الله تعالى يذكر في هذه الآية كما عرفنا نعما كثيرة في الدنيا، فيذكرنا بأن النعيم المقيم هو النعيم الذي في الجنة، وأما النعم في الدنيا فهي فانية، فهذه الدنيا سريعة الزوال، نعمها تنفد، وأما النعيم المقيم هو ما عند الله جل وعلا. فتأمل في قول الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ثم قال: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وهكذا أيضا قال في آية أخرى في هذه السورة: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذه النعمة في الدنيا. ثم قال: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى أيضا في هذه السورة: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، حتى تتعلق القلوب بالنعيم المقيم في الجنة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فكذلك هنا يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ فلماذا لا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويشكرونه جل وعلا ويعبدونه وحده؟ وهكذا السورة تقرر توحيد الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وتعلق القلوب في الهداية وتوحيد الله تعالى بالله تعالى. قال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وتبين كمال قدرته جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. تأمل هنا أيضا كيف يدعو الله تعالى الناس إلى توحيده وشكره وعبادته. يقول: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، يعني يميل ظل الشاخص، عن اليمين والشمائل، عن يمين الشاخص وعن يمين الجسم وعن الشمائل. فهذا الظل ما حقيقته؟ قال الله تعالى: سجدا لله وهم داخرون وهم صاغرون. وهذه حقيقة يكشفها القرآن الكريم، وهي أن الظل ظلال الأشياء فهي في الحقيقة تسجد لله جل وعلا. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. حتى قال قتادة رحمه الله تعالى: ظل كل شيء سجوده. فكيف يسجد ظلك لله تعالى وأنت لا تسجد لله ولا تتقرب إلى الله جل وعلا؟ ثم قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. واستشعار علو الله تعالى وأن الله تعالى على عرشه استوى فوق السماوات العلى، هذا له تأثير بالغ في القلوب في تحقيق التوحيد لله جل وعلا. استشعر أن الملك العظيم فوق السماوات العلى فوق العرش، وأنت في الأرض في السفل، وتسجد لله وتضع أشرف أعضائك لله، فتعلق قلبك بالله تعالى، تقول سبحان ربي الأعلى، تستشعر علو الله تعالى، فتشعر بهيبة في قلبك، بانكسار، بخضوع. ولذلك قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إلى أن قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه حقيقة عظيمة ينبغي للعبد أن يجعلها نصب عينيه في كل أمور حياته. النعمة تأتيك عن طريق أسباب في الدنيا، عن طريق صاحبك، عن طريق ملك، عن طريق مدير، عن طريق طبيب، عن طريق معلم تتعلم منه العلم. هذه نعم تأتيك عن طريق هؤلاء البشر، ولكن علق قلبك بمن سخر هؤلاء. فالله تعالى هو الذي أجرى النعمة على أيديهم، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا تعلق قلبك بالسبب وتنسى المنعم، وإنما تعلق قلبك بالله. نعم تشكر الناس إذا قدموا إليك المعروف، ولكن القلب ما يتعلق بهم ثم بعد ذلك قد يعني تتذلل لهم وترجوهم، لا، وإنما يكون الرجاء الخالص لله ويكون الخضوع لله. وهؤلاء البشر نعم تشكرهم على ما قدموا إليك من نعم، وحقيقة النعمة إنما هي من الله، فالله تعالى هو الذي ساقهم إليك. وما بكم من نعمة فمن الله. بذلك يعني يصفو قلبك ويتحقق توحيدك لله تعالى في شكر النعمة. كذلك يقول الله تعالى هنا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فيصرفون نعم الله تعالى لغيره، لآلهتهم، للأصنام. وكذلك لا ينبغي للعبد أن يصرف نعمة الله فيما حرم الله. فإذا أعطاك الله تعالى نعمة، إذا أردت أن تشكر هذه النعمة لا بد أن تستعملها فيما أباحه الله تعالى لك، أو فيما فيه طاعة لله. رأى محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى شابا يغامز امرأة، فقال ما هذا جزاء نعمة الله عليك؟ هذه عينك، خلقها الله تعالى لك حتى تتفكر في مخلوقاته، حتى تقرأ القرآن، تستعملها فيما ينفعك. أما أن تستعمل نعمة الله تعالى فيما يغضب الله فهذا جحد للنعمة، ولو كنت تلهج بلسانك بشكر نعمة الله. الله تعالى يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كذلك الله تعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يهلك الناس ويهلك البهائم تبعا لبني آدم من شدة المعاصي والظلم والعدوان والشرك، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لحلمه ومغفرته، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذه الآية تعلق القلوب بالله جل وعلا، وما لنا إلا عفو الله جل وعلا ومغفرة الله جل وعلا. فكم نجحد من نعم الله، وكم يجحد الناس من النعم ويشركون بالله ويظلمون ويجحدون، ولكن الله تعالى يمهل ويعفو ويرحم جل وعلا، ولكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كاد الجعل الذي يدحرج بعر البعير، كاد الجعل أن يهلك في حجره بخطيئة بني آدم. فاعرف أن جحد النعمة وأن المعصية، كل معصية في الحقيقة فيها جحد لنعمة الله، لأنك تعصي الله بجوارحك فهذا من جحد نعمة الله. لما تسمع الأغاني بأذنك هذا جحد لنعمة السمع، لما تنظر إلى الحرام بعينك هذا جحد لنعمة البصر، لما تدخن هذا جحد لنعمة الصحة والعافية، لما تنام عن الصلاة هذا جحد لنعمة الله تعالى عليك بدين الإسلام و أن الله تعالى أعطاك الصحة والرجلين ممكن أن تمشي بهما إلى المسجد. فالذي يعصي الله تعالى عليه أن يعرف يعني عظم الأمر، وأن هذه المعصية لها شؤم عظيم كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. كذلك هنا الله تعالى يذكرنا ببعض النعم، يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان الله، تفكر في هذه النعمة، كيف أن الطعام في الأمعاء يعني يمتص منه الخلاصة فيبقى الفرث، ثم هذه الخلاصة تأتي يعني على الغدد اللبنية فتمتص منها مكونات اللبن من الدم ف يخرج هذا اللبن الأبيض، قال لبنا خالصا سائغا للشاربين، سبحان الله، من بين فرث ودم، كما ذكر الله تعالى في كتابه. نعمة عظيمة هذا الحليب واللبن، به قوام يعني جسم الإنسان. ثم كذلك قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، يعني تأمل ما وصف السكر بشيء، لكن لما ذكر الرزق قال ورزقا حسنا، هذا في إشارة إلى أن السكر يعني لا يعني فائدة منه. ثم جاء تحريم يعني الخمر بعد ذلك. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، فيه شفاء للناس. هذا العسل الله تعالى وصفه بالشفاء، ووصف القرآن بالشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولم يصف الله تعالى في كتابه شيئا بالشفاء إلا القرآن والعسل، مما يدلك على عظم هذه النعمة، نعمة العسل. هناك أستاذ في جامعة أجنبية درس علم تربية النحل ما يقارب 40 سنة، ثم لما قرأ هذه الآية اندهش، لأنه اكتشف أن العسل فيه يعني الشفاء، فيه شفاء من غالب الأمراض، الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي والعصبي والتنفسي والبولي والتناسلي وأمراض العظام وأمراض القلب، تجدها تجد شفاءها في العسل بإذن الله جل وعلا. فهكذا سمى الله تعالى هذه السورة بسورة النحل للدلالة على عظم هذه النعمة، نعم لا تعد ولا تحصى. تأمل من يعني لطائف هذه السورة أن الله تعالى ذكر هنا يعني في الحديث عن النعم والرزق، ذكر يعني مثلا يدل على توحيد الله وإبطال الشرك من ما يناسب يعني جو السورة التي تتحدث عن الأرزاق والنعم. فقال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا وهم السادة براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. السيد لا يرضى لعبده أن يشاركه في زوجته وفي ملكه وفي أولاده، فكيف بعد ذلك يرضى الإنسان لربه ما لا يرضاه لنفسه، فيصرف حق الله تعالى وهو العبادة الخالصة لله، يصرف هذا الحق لغير الله لعبيده، ثم هو لا يرضى أن يجعل حقه من أهله وولده إلى خدمه وعبيده. فهذا مثل فيه إبطال للشرك، ولذلك قال: أفبنعمة الله يجحدون. ثم الله تعالى يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هذه نعم، زوجتك نعمة فارحمها وراعها، وكذلك زوجك نعمة من الله تعالى عليك فأطيعيه في المعروف، أولادك والحفدة كل هؤلاء نعمة، زينة الحياة الدنيا، هم أمانة، فعليك بتربيتهم التربية الإسلامية الصالحة. تأمل أيضا في هذا المثل الذي فيه تحقيق التوحيد: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يعطي ولا ينفع، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، وآخر الله تعالى رزقه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ ما يمكن أن تسوي هذا العبد المملوك الذي لا يملك شيئا بالملك الذي يعطي ويرزق. قال: هل يستوون؟ فكذلك لا يستوي خالق الخلق والرازق والمنعم بالمخلوقات والمعبودات التي تعبد من دون الله. وذلك قال: الحمد لله، على وضوح هذا البرهان، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون بالله، يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين ويعبدونهم من دون الله. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، تخيل رجل أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. أن أبكم ما يفهم ولا يفهم ولا ينطق، هل يستوي هذا بمن من هل يستوي؟ قال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ رجل عنده علم وعدل وحكمة ويأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، كذلك الله تعالى لا يستوي بخلقه أبدا، فكيف تشرك بالله وتصرف نعمة الله تعالى إلى غيره؟ وهكذا يعني السورة يعني تجول بقلوبنا في نعم الله تعالى علينا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. يعني في الماضي كانوا في السفر يحملون معهم يعني الخيم التي هي من جلود الأنعام. ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، نعمة الظل والجبال التي يعني يستكن فيها الناس كانوا في الماضي يسكنونها. وجعل لكم سرابيل اللباس تقيكم الحر، وذكر الدفء في أول السورة، ثم هنا يذكر أيضا السرابيل الألبسة التي تقي الإنسان من الحر كالقطن وغيره، وسرابيل تقيكم بأسكم يعني في الحرب من الدروع، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذا هو المقصد، أنك لما تتفكر في نعم الله تعالى عليك تنساق إلى الله تعالى وتستسلم لله جل وعلا لعلكم تسلمون، فتستسلم لله وتخضع لله تعالى. ويعني لذلك الإخوة، الإنسان إذا رزق بنعمة ما يقف عند هذه النعمة أو يفرح لذات النعمة، وإنما يفرح لأن هذه النعمة في الحقيقة إنما هي تقربك إلى الله، فتستعمل هذه النعمة في طاعة الله جل وعلا. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينسبونها لغير الله. قل: لولا الطبيب الفلاني لما شفيت، لولا الطيار لما سقطت الطائرة. نعم، أنت تذكر أن هذا سبب، ولكن القلب لابد أن يعلق بالله. ولو تذكر فضل الله تعالى لكان أولى، لولا الله ثم فلان مثلا. فانسب النعمة إلى الله جل وعلا وعلق قلبك بالله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وكذلك الذي يعبد غير الله تعالى فهذا جحد نعمة الله تعالى وأنكرها، وأكثرهم الكافرون. وهكذا يذكر الله تعالى في ثنايا هذه السورة أعظم نعمة، وهي نعمة القرآن. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فبهذه النعمة، نعمة القرآن، يسعد الناس. القرآن فيه العدل، فيعطى كل ذي حق حقه، فيعيش الناس في سعادة. ثم بجانب صرامة العدل يأتي الإحسان، فيفتح باب الود والتسامح والإيثار. فيعني هكذا تكون الحياة جميلة في منهج القرآن الذي يأمر بالعدل والإحسان. هذه أعظم نعمة كما افتتح الله تعالى هذه السورة بها. وهكذا من ثمرات التوحيد والإيمان الحياة الطيبة. الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. حقا الحياة الطيبة ما تكون إلا بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. وهكذا يقول الله تعالى يعني في هذه السورة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، نعمة الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ونعمة الرزق، فكفرت بأنعم الله، بالشرك بالله، بعبادة الأضرحة والقبور، بمعصية الله، بالمجاهرة بالمعاصي وشرب الخمر والزنا والربا، فكفرت بأنعم الله، بعدم الرضا بالحال، فيقوم الناس في ثورات وانقلابات، فهذا من جحد نعمة الله تعالى، فكفرت بأنعم الله. قال: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب معاصيهم. كذلك فكفرت بأنعم الله إذا اشتد الظلم والطغيان في بلاد، فيزيل الله تعالى عنها النعمة. فعلينا جميعا أن نحفظ أمن بلادنا، وقد بارك الله تعالى لنا في هذه البلاد، نعيش آمنين مطمئنين، يأتينا الرزق والحمد لله من كل مكان. وهذه القرية المذكورة هنا طبعا مكة، الله تعالى أزال عنها هذه النعمة بسبب شرك المشركين، وسلط عليها جنوده المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وطهرها من الشرك. فإذا هذه عبرة عظيمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعلينا أن نحفظ أمن بلادنا بطاعة ربنا، بشكر نعمة الله تعالى، بأن نتعاون جميعا على الخير والتقوى. ثم تأملوا في نهاية هذه السورة، الله تعالى يذكر يعني إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويصفه بأنه قال شاكرا لأنعمه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أمة يعني إماما في الخير، يعلم الناس الخير، قانتا لله، حنيفا، مائلا عن الشرك، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. تأمل كيف أبرز هذه الصفة في إمام الموحدين. رزقه الله تعالى نعمة عظيمة، رزقه إسماعيل على كبر، ثم لما أمره بذبحه قام بأمر الله، وضع السكين على رقبته. تأمل كيف شكر النعمة، وأنه يتصرف في هذه النعمة بما يحبه الله. فالله تعالى فداه بذبح عظيم، فكان شاكرا لأنعم الله جل وعلا، فاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم تختم هذه السورة الإخوة بختام جميل، فالكفار يستعجلون أمر الله، والله تعالى يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فهنا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الله والمسلمين بالاستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مهما استعجلوا أمر الله واستهزأوا وجادلوا، فجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. تعلق القلوب بالله، الله تعالى هو أعلم بمن اهتدى وبمن ضل، فعليك البلاغ. ثم تأمل كيف يقول واصبر وما صبرك إلا بالله بمعونة الله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ما هو أعظم زاد يثبت المؤمن على الدعوة وفي طريق إلى الله؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. توحيد الله جل وعلا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تحقق تقوى الله، عبودية الله. فما دمت من المتقين ومن المحسنين مع ربك ومن المحسنين إلى الناس، فالله تعالى معك يثبتك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طلب بعض الإخوة من صاحب لهم وصية، فأوصاهم قال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بذلك يطمئن العبد ويعيش في سعادة وطمأنينة، لأن الله تعالى معك، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه، مثنين بها عليه، قابلين لها، وأن يتممها علينا. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وتوحيدا لربنا، وأن يجعلنا من الشاكرين المحسنين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.